قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يفطر عليه؟ وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال: حدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب من أصاب حدا أصاب ذنبا ولم يبين.
باب من أقر بالحد ولم يبين.
باب من أقر بالحد ولم يبين هل الإمام يسر عليه. باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل الإمام يسر عليه. يقول البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن من أقر بحد ولم يفسره، أي يعينه فيقول عملت كذا وكذا، وإنما قال أصبت حدا كما جاء في هذا الحديث، فهل للإمام يسر عليه أو لا؟ أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم.
نعم، حدا فأقمه علي.
إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عاد وتركه حتى صلى معه صلاة، ثم قال له: أقمت حدا فأقم علي كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك. الحديث مطابق للترجمة من حيث أنه قال أصبت حدا، ولكنه ما قال أنه زنا أو سرقة أو غير ذلك، بل مفسر لم يبين، وإنما أجمل. والرسول عليه الصلاة والسلام ما استفسره، وإنما أمهله وتركه حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فقال: إن الله قد غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك. وقيل إن المراد بالحد الصغائر، أنه ارتكب صغيرة من الصغائر ظن أنها تقتضي حدا، تقتضي عقوبة عليها حد أو فيها حد، والأمر بخلاف ذلك، لأنه ليس عليها شيء، وإنما تكفرها الصلاة. ومن المعلوم أن الصغائر تكفرها الحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما، كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وكذلك جاء الجمعة إلى الجمعة، فهذا يدلنا على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وتكفرها الأعمال الصالحة، لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر. قال الله عز وجل: فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. وفي نفس الحديث الذي فيه الجمعة رمضان العمرة ورمضان كفارة بما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني أن التكفير إنما هو باجتناب الكبائر ليس مطلقا مجرد اجتناب الصغائر أو مجرد حصول الصغائر مع الإصرار على الكبائر ومع الإلقاء على الكبائر أن ذلك يكفرها، وإنما تكفير الصغائر معلق باجتناب الكبائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن صغائره تغفر، وما معلوم أن الصغائر تعريفها عند العلماء هي التي ليس فيها حد مقدر وليس متوعدا عليها بلعنة أو غضب أو نار، حد مقدر مثل الزنا والسرقة لأن لها حدود مقدرة، هذا قطع يد وهذا رجم أو جلد وتغريب عام، بالنسبة للبكر يجلد ويغرب عام يجلد أجلد ويغرب سنة، وبالنسبة للسيد المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. قالوا فإن هذا محمول على أن هذا الذي سأل عنه صغيرة من الصغائر، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وبالصلوات إذا اجتنبت الكبائر. ومن المعلوم أن الحدود تطلق على الطاعات وعلى المعاصي مطلقة، يطلق على الطاعات أنها حدود ويطلق على المعاصي أنها حدود، ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب امتثاله ولا يترك ولا يتجاوز ولا يتعدى، وما أمر الله باجتنابه لا يطرد ولا يوصل إليه. ولهذا يأتي في بعض الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا هذه الحدود التي حدت لكم، يعني من الطاعات والأوامر التي أمروا بها لا يتجاوزونها ويتعدونها. ويأتي بالنسبة للمعاصي والذنوب تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، والمعاصي لا تطرد ولا ييمم إليها ولا يوصل إليها، وإنما يجتنب ويبتعد عنها ويكون الإنسان في جانب وفي منأى عنها. وأما الطاعات فيعملها الإنسان ولا يتجاوزها ولا يتعداها، وإنما يقف عندها، يقف عند المشروع يفعله، ما أمر الله تعالى به يفعله، وما منها عنه لا يقربه بل يجتنبه ويبتعد عنه. وإذا فالحد فسره بعض العلماء بأنه صغيرة من الصغائر، وأن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة اجتنبت الكبائر كما جاء في ذلك النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في القرآن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر، عن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ومن العلماء من قال إنه على عمومه، وأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وتاب منه ولم يبين حتى يقام عليه الحد فإن التوبة تجب الذنوب الكبيرة والصغيرة، تجب الذنوب الكبيرة والصغيرة وتقضي عليها وتستعصرها ولا يبقى لها وجود مع حصول التوبة النصوح الصادقة التي يشتمل على أمور، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على عليه وعلى حصوله، والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان هذا يتعلق بحق من حقوق الآدميين فإنه يؤدى ذلك الحق ويرجع ذلك المال الذي أخذ منهم مع التوبة والندم والعزيمة على أن لا يعود، يرجع ما كان الناس عنده مما أخذه منهم وهو أخذ بغير حق. إذن المقصود من ما جاء في الحديث إما أن يكون صغيرا من الصغائر أو أنه شيء يقصد حدا ولكنه نابيا, ولكن كونه جاء زائلا ونادما ويطلب إقامة الحد عليه, يعني هذه توبة التوبة تشبه ما قبلها ولم يحصل التبيين والتوضيح للحد أو للشيء الذي اقترفه ليتبين هل يستحق شيئا عليه أو لا يستحق, لم يستفسر من الله سلم وهو لم يبين, وقد أخبر بأنه قد غفر له ما غفر له غفر له, وكون المسلم قال أنه قد غفر له أيضا يدل على أن من هذا الشخص وهذا الذي سأل هذا السؤال حصل له غفران وحصلت له المغفرة بإخبار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ولا يقال أن كل من حصل منه ذنب من الذنوب وحصلت منه الصلاة فإنه يكون سليما من ذنبه وغفر له, فالله تعالى أعلم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي إذا تكلم, وإذا أخبر عن شيء فإنما يخبر عن وحي عليه الصلاة والسلام.
البخاري
وقد يكون غير ذلك, يعني غير مبين رأي البخاري, وإنما الذي يقول بهذا والذي صرح به وجزم به ابن القيم كما نقله عنه ابن حجر في قال صاحب الهدي, وذكر الوجوه الثلاثة وذكر الوجه الثالث وهو قال إنه هو أولاها بالاعتبار أنه إذا تاب فإن وندم على ما حصل منه من الكبائر ومما يستوجب الحد ليس لا يفكر فإنه يكون فإن ذلك ينفعه والتوبة تنفع.
قال باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبل أو غمز أو نظرت, قال لا يا رسول الله, قال أنكتها لا يكني, قال لا يكني, قال فعند ذلك أمر برجله.
ثم أرد أبو رحمه الله هذا الترجمة ويقول والإجابة قول الإمام
هل يقول الإمام للمقر
هل يقول الإمام للمقر لعلك غمزت لعلك غمزت
نعم لا ما في
لعلك غمزت أو غمزت. هذه ترجمة أوردها تحت حديث ابن عباس حديث ابن عباس في قصة ماعز ذات الأمير رضي الله عنه, وأنه لما جاء مقرا بالزنا يطلب تطهيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك لمست لعلك غمزت لعله لمس بيده لعله غمز إما في بصره ونظر إما بيده بأن جسد ولمس وهو أبلغ من اللمس الذي هو الغمس معنى الجسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام لئلا يكون أطلق على ما ليس بجماع جماعا، وما ليس بزنا حقيقة زنا، وذلك أنه يطلق أو جاء إطلاق على بعض الأعضاء أنها تزني، والعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها البطن، وهكذا. فجاء في الأحاديث إطلاق الزنا على هذه الأشياء، وقال في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فالحديث سبق مرة. فلعله فهم أن يعني مقدمات الزنا يطلق عليها زنا كما جاء إطلاق الزنا على العين، يعني زنا العين وزنا الوجه وهكذا، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال أن اشتهى لا يشهني، وانكرت التثنية وأتى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل شيئا آخر، ما قال جامعتها، لأن قد يحدث أن الجماعة يعني يجتمع معها ويقرب منها ويلتصق بها ويباشرها، ولكن لا يحصل الوقاع الذي يستوجب الحد. فقال أن اتهم لا يكني، يعني صرح ولم يستعمل التكنية التي يقول لعلك باشرت بأن يقول باشرتها أو جامعتها، وكلمة المباشرة يعني قد لا يكون معها، ليس معها، لا تدل على الجماع، وكلمة الجماع قد يفهم أو تطلق على شيء من مقدماته. تصرح عليه الصلاة والسلام بالعمل الذي لا يحتمل والذي هو صريح، ولهذا قال لا يحني، يعني ما أتى بلفظ يعني فيه تخلية مثل كلمة المباشرة أو كلمة الإصبع وما إلى ذلك من الألفاظ التي تأتي تطلق على الوقاع وهي كنايات عنه وليست ألفاظ صريحة. فقال نعم. فلما اعترف صار الأمر في غاية الوضوح، وذهبت الاحتمالات الأخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجه. محل الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له لعلك كذا لعلك كذا.
هنا في هذه الرواية الشيخ، هنا في هذه الرواية الجواب على السؤال محذوف، ما قال نعم يعني أن ابتهى لا يثني، قال فعند ذلك أين الجواب؟
إيه؟ يقول لا شك في الجواب أنه حسن، أنه أنه ظهر الأمر بأمر فيه جلاء وفيه وضوح، قال نعم لأنه أجاب على هذا السؤال الذي سئل عنه، لأنه لو أجاب بخلافه أو بشيء دونه ما حصل له الحسن.
قال باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحسنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
أول أبي هريرة.
ثم أرضي الحياة رحمه الله يشرفه يا باب وقول الإمام المقري هل أحسنت، يعني أحسنت نفسك أي تزوجت، هل أنت متزوج؟ يعني ليس بكرا، لأن الحكم يختلف. سؤال هذا لأن الحكم يختلف، يعني من حيث أن البكر أخف من الثيب المحصن، فقال نعم إنه قد أحسن راح على نفسه. في أول حديث قال جاء رجل من الناس ليس من أكابرهم ليس من مشهوريهم، ولهذا الرسول قال لعلك هل أحسنت، لأنه إذا هذا السؤال ما يحتاج إليه إذا كان الشخص غير معروف، أما إذا كان معروف بأنه متزوج له أولاد فهذا لا يحتاج أن قال أحسنت، يعني لا حاجة إلى هذا السؤال إذا كان هذا الإنسان معروفا، لأنه إنسان يعرف الإمام أو من ينوب عن الإمام لأنه متزوج وأن له أولاد أو أن له أولاد مع هذا مع كونه متزوج، فإن هذا لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى الشخص الذي لا تعرف حاله أو قد تخفى حاله. والسؤال كما عرفنا إنما هو الاختلاف الحكم، لأن المحصن يرجم والذكر الذي لم يتزوج يجلد من الجلدة ويغرب سنة غرب سنة، فأجاب لأنه محصن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم. ثم ذكر أبي جابر رضي الله عنه أنهم رجموه، ولما ألقت الحجارة جمد يعني هرب وشرد، فلحقوه حتى أدركوه ورموه بالحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب الاعتراف بالزنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم رجل وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت.
هو أشار يعني ببعض النسخ الشك، ببعض النسخ لكن عندي شك.
الشك
وقال أشك فيها من الزهري
بعد
النسخ الشك، بس بالتعريف الشك. نعم.
ثم عرض البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الاعتراف بالزنا، باب الاعتراف بالزنا، وعرض تحته حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وأنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقضي بيننا أشهدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وغاصته منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا مستأجرا عند هذا الرجل الذي هو خصمه فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجل فاستليت منه بمئة شاة ووليدة، فدفع لي مئة شاة وليدة جارية وقابل فدية لهذا الولد الذي يستحق الرجل بسبب ما حصل منه والزنا. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 عام وعلى أن امرأة هذا الرجل وأن على امرأته أي حكمه الرجل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أقيم بينكما بكتاب الله والذي نفسي بيده لا أقيم بينكما بكتاب الله. المئة شاة والوليدة ربط وعلى ابنك جلد 100 عام وعلى ابنك الحد الذي عليه جلد 100 عام وعلى امرأة هذا الرجل. ثم قال اغضي يعني الى امرأة هذا فإن اعترفت الجنة فذهب اليها فقد اليها فعرفت فاعترفت فرجمها. نقول من الترجمة في قول الاعتراف في الجنة ما جاء في اخره قوله يغضي الى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمه فذهب إليها فاعترف. ما ترجم له البخاري من الاعتراف بالزنا قال الشاهد له قوله وغضي أن يجرم في هذا فإن اعترفت ترجمها. ومن المعلوم أن الزنا يثبت ويعتبر بثلاثة أمور الشهود الأربعة وبالاعتراف وفي وجود الحلل في المرأة التي هي غير ذات زوج حيث لا يكون هناك شبهة وليس هناك شيء يعني يقتضي الحمل هو الزنا. أما لو كان هناك شبهة كان هناك شيء لا يقتضي الزنا فإنه لا يعتبر الزنا. فإن حيث لا يكون هناك شيء تنفيذه عن نفسها ويتضح منه ما يقتضي عدم استحقاقها للرجل لكونها زانية او للزوج لكونها زانية هذه هي الامور الثلاثة التي يقوم بها ثبوت. وهذا الحديث فيه ثبوت بالاعتراف ثبوت بالاعتراف. الحديث عن جد بن خالد وابي هريرة معا وأنهما أن كان مع جماعة من أصحابه فجاء اثنان يحتضنان أولهما وهو زوج المرأة ومجني بها قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك يعني أطلب منك أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهو طلب فيه الحاح يعني كلمة أنشدك طلب مقرون بالحاح ليس مثل أطلب أو أرجو أو ما إلى ذلك وإنما أنشدك أشد وأعظم أشكر طلبا أو دلالة على الطلب لأنها تدل على الإلحاح وعلى الاهتمام الشيء الذي يطلبه والشيء الذي يسعى في تحصيله. قوله اقضي بيننا بكتاب الله إما أن يكون المراد من ذلك أنه يريد كما قال حكمه ايضا نعم نقضي بيننا بكتاب الله المقصود من ذلك الحكم الشرعي الذي لا يكون مبنيا على كفاله. لانه من المعلوم ان القاضي اذا جاء اليه الخصوم وامكن ان يصلح بينهما وان يتراضيا وكل يرضى وتذهب ما بينهما من الشقاق في اصطلاحهما على شيء ولا يحكم لأحدهما على الآخر أن هذا طريق لا بأس به، لا أمكن أن يحصل التراضي والوفاق في الصلح دون أن يكون هناك حكم يقضى به على هذا أو على هذا، هذا شيء لا بأس به إذا أمكن، إذا أمكن لا بأس لذلك، وهو سائغ وجائز. ويحتمل أن يكون هذا السائل أراد قصده أن يكون هناك حكم وليس هناك قل، ولا يريد أن يكون هناك قل، ويحتمل أن يكون يعني هذا أيضا من عدم فقهه، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بكتاب الله، ولا يتصور منه إلا يحكم إلا بما هو حق عليه الصلاة والسلام. فكونه يسأل منه هذا الشيء مع أنه لا يقع منه خلافه قد يكون يدل على عدم فقه، ويمكن أن يكون لا بأس مثل هذا التعبير، المقصود مثل يقرب الحق، يعني يكون يقرب الحق، وإن كان لا يعني لا يقضى بغيره. وقال الآخر خصمه وهو أفقه منه هذا الفقه الحكم عليه بالفقه يحتمل أن يكون عن علم ومعرفة من الصحابيين الذين رووا الحديث، لأنهم يعرفون هذا الخصم بفقهه، أو أنه فهم من هذا من أدبه ومن حسن تعبيره ومن كلامه الحسن، حيث قال نعم فقر بيننا بكتاب الله، يعني الشيء الذي طلبه هو يريده، الذي طلبه الخصم هو يريده، نعم فقر بيننا بكتاب الله. وأجل يعني استأذن أن يتكلم، هذا يدل على أدب، على أنه يستحب الاستهلاك من الكبير في مثل ذلك، ويدل على حسن أدب، لأن قد يكون هذا المخاطب يريد أن يفصل عن شيء، أو يريد أن يتكلم وأن يبادر الكلام، فأراد أن لا يأتي بكلام متصل وفيه استرسال إلا إذا أذن له، بدل المكان يبدأ بالكلام ويطول في الكلام وهو لم يؤذن له، أراد أن لا يقص القصة ولا يحكي الحكاية إلا وقد أذن له، فهذا يدل على أدب ويدل على فقه. نعم فقه بيننا بكتاب الله، وأذن لي لأنه أذن لي في الكلام، أذن لي أن أتحدث وأن أفصل وأن أبين القصة والشيء الذي قد حصل. فقال قل تكلم. فقال إن ابني هذا تمهيد، هذا تمهيد بين يدي الكلام، ما قال إن ابني زنى، وإنما أتى بشيء يدل على سبب الزنا وهو الاحتكاك والقرب. ما جاء هذا الولد متكورا جدار، أو جاء معتديا شطفا متعديا، وانما كان مخالف في البيت ويشتغل عندهم. ومن المعلوم ان مثل هذه المخالفه هي سبب البلاء وسبب الشر، هذا الاحتكاك وهذا القرب والتجاوز والاستخال، هذا هو الذي ياتي للشر، مثل ما هو موجود في هذا الزمان من كثره الحدث الذي يرتابهم ويكون في البيوت، هذا مسواقين، ويأتي السواق يكون مع البنات، وتأتي الخادمة وتكون مع الأولاد، مع أولاد صاحب البيت، ويحصل شر ويحصل بلاء ويحصل فساد بسبب هذا الاحتكاك وهذا الاختلاط في داخل البيوت. هذا من الأسباب، يعني هذا الرجل مهد بهذا السبب، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أثير يشتغل عنده خادم يخدمه ويعمل عندهم، فزنى بامرأته، هذا هو السبب. بسبب الزنا المخالطة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله، الحمو هو القريب في الزوج مثلا الذي يعني يحصل الاحتكاك معه والاختلاط، وهو ليس من المحارم ولا تنفيه نوع اتصال، فقال الحمو الموت، الحمو الموت، لأن هذا التقارب وهذا الاحتكاك إذا حصل خلوة وإذا حصل كذا دخل الشيطان، دخل الشيطان بين الأقرباء وبين يعني هؤلاء الذين بينهم يعني في شيء من الصلة. النبي كان عزيزا على هذا وزن بهذا، وهذا يدلنا على أن توسع الناس في الخدم واستحضار المستخدمين في كل مكان، والبيت الواحد قد يكون ما فيه إلا رجل وامرأته ثم يكون بخادم وخادمة، إن هذا من الترف وهذا من التوسع وهذا من فتح باب الشر على الناس وعلى البيوت، فإن الخادم والسائق إذا أتي بهم وكان البيت فيه بنات قد يكون هذا سبب أو من أسباب اتصال البنات بهذا الخادم أو السائق. وكذلك العكس، إذا كانت خادمة، إذا كانت خادمة وبيت فيه أولاد شباب أو وجود خلوة، إن كان خلوة رتب على ذلك فساد ويترتب على ذلك شر. ولهذا فإن اجتناب الناس لمثل هؤلاء الخدم وابتعادهم عنهم إذا لم يضطروا وتلجئهم الضرورة إلى ذلك لا شك أن هذا أولى، أن هذا فيه السلامة وفيه الفائدة للجميع، للأولاد إذا كان صاحب أولاد، وللبنات إذا كان صاحب بنات. إن الخطر من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال موجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما شرت بعدي فتنة في أضر على الرجال من النساء. ومما ينبغي أن ينبه عليه بهذا المناسبة أنه عندما يضطر الإنسان إلى أن يأتي سائق أو خادم أنه يأتي بالرجل ومعه زوجته، رجل وامرأة، رجل وزوجة، ويكون لهم مكان مستقل، مكان مستقل، هو لا يختلط بالبنات وهي لا تختلط بالشباب والأولاد، وإنما تأتي في المكان في مكان لا يكون فيه أولاد وتقوم بالمهمة المنوطة بها وتبتعد عنهم. وإلا فإنه إذا حصل الاختلاط وحصل الاحتكاك مع وجود مع حضور الشيطان وسعيه بينهم بالفساد، إنه يترتب على ذلك أضرار خطيرة وأمور عظيمة، كما حصل لهذا الشاب الذي كان في بيت هذا الرجل وكان يخدم في بيته فزنى بامرأته بسبب هذا الاحتكاك والاختلاط الذي يكون في البيوت، بسبب هذا الاختلاط الذي يكون. ومن يعصمه الله عز وجل هو المعصوم، كما حصل لنبي الله ورسوله يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عندما كان في بيته العزيز، كان أعطي شطر الحسن شطر الجمال، وكانت امرأة العزيز احتسمت به وراودته عن نفسه، راودته وطلبت منه ومكنته من نفسها وغلقت الأبواب وقالت كيف لك، فعصمه الله عز وجل وامتنع منها وهرب وشرد ذاهبا إلى الباب حتى لحقت في وزر الثوبه من خلف فقته أدرك سيده هذا الباب كما بين الله عز وجل قصتهما في كتابه العزيز. وجود الشباب بين النساء الأجنبيات ووجود النساء في البيوت مع خدم يستخدمون هذا فيه خطورة، والمحافظة على الأعراض والمحافظة على السلامة مطلوبة. فالإنسان ليس له أن يقدم إلى استخدام الخدم إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى ملجئة لا يتمكن لا يمكنه سوى ذلك، فعليه أن يكون بطريقة فيها سلامة في أن يكون زوج وزوجة ويكون في مكان مستقل، وهو لا يختلط بالنساء وهي لا تختلط بالشباب. هي لا تختلط، هو لا يختلط بالنساء هذا الرجل القادم السائق، وهي لا تختلط بأولاد صاحب البيت، وإن هذا يكون بعيدا عن النساء وخادم بعيدا عن النساء والخادمة بعيدا عن الشباب، وفي ذلك السلامة والعافية. النبي كان عسوفا على هذا تمهيد للسبب المنكر، السبب الخطير. هذا نبي امرأة، يعني هذا هو سبب الزنا. سبب الزنا أنه كان عسيفا عليه، صلاه بدايه في داخل البيت والشيطان يحضر، عدم البيوت الابواب مغلقه والستور مرخاه، فاذا لم يكن هناك واسع وخوف من الله عز وجل فان الشيطان بالمرصاد للناس. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، النساء قد يستفن الرجال وتدعو المرأة الشاب إلى نفسها تحصل الفتنة ويحصل البلاء. فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجل، أخبره من لا علم له ومن ليس عليه ومن ليس عنده علم، قال فافتديت بأن دفع 100 شاة وجارية حتى لا يرجم ولده. ثم بعد ذلك سأل أهل العلم أخبروه أن على ابنه جلد 100 تقريبا عام، وعنى على أن امرأتي هذا الرجل. في هذا دليل على سؤال المفهوم مع وجود الفاضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفتوا ونفسون في زمن المفلة على حسب ما عندهم من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على سؤال المفهوم مع وجود الفاضل، إذا كان حكم المثل واضح عند هذا وهذا وسأل الإنسان المغرور مع وجود من هو أفضل منه، ما لك بذلك؟ أخبروني أن على ابني جلد 100 تقريبا عام وعلى أن على امرأتي هذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذه الحكاية والقصة قال له الوليدة والغنم مردودة عليك،